السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. في هذا اليوم، يوم الخميس 24 من شهر جمادى الآخرة لعام 43 و400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، سيكون الدرس في التعليق على ما تيسر من الشرح الكبير للإمام بن أبي عمر المقدسي رحمه الله، كالمعتاد التعليق على بعض الكلمات التي يشير فيها إلى بعض القواعد والمعاقد مما يظهر من كلامه رحمه الله في الأصول، في أصول الفقه أو في قواعد الفقه. قال رحمه الله لما ذكر مسألة من الأصل من المقنع، قال: ومن باع سلعة بنسيئة لم يجوز أن يشتريها بأقل مما باعها نقدا إلا أن تكون قد تغيرت صفتها، وإن اشتراها أبوه أو ابنه جاز. ثم ذكر الكلام في هذا، وذكر الخلاف وأن قول الجمهور على المانع في بيع العينة، وذكر الأدلة، لكن هو أشار رحمه الله بعد ذلك إلى قول ابن عباس، قال: وكذلك قال ابن عباس في مثل هذه المسألة: أرى 150 بينهما حريرة، يعني خرقة حرير جعلاها في بيعهما. والمعنى أن المقصود بيع مال بمال نسيئة، وإلا فإن هذه السلعة غير معتبرة، فحقيقة الأمر أنه بيع دراهم بدراهم نسيئة، وهذا هو عين الربا، بل هذا عند بعض العلم أشد من الربا الواضح الصريح، لأن هذا نوع احتيال. لكن من أجاز في بعض هذه الصور حمله على الظاهر، على ظاهر العقد على في هذا، لكن لو نواياه بذلك فإنه يكون من جهة التكليف محرم. لكن هم في هذه الصورة، في هذه الصور مثل بيع العينة، وهو أن يشتري سلعة كسيارة أو دار أو متاع أو ثياب، أن يشتريها مثلا إلى أجل 100,000 ريال إلى سنة من إنسان، ثم يبيعها إياه 80,000 ريال، فيكون الأمر في الحقيقة عاد إلى أن أعطاه 80,000، ويثبت في ذمة المشتري الأول، يثبت في ذمته 100، في ذمته 100 اشترى ثم باع. فهذا هو الحقيقة، صارت هذه كما قال ابن عباس دراهم بدراهم بينهما حريرة. والمعنى أن هذه السيارة أو هذه السلعة لم يقصدها، ولهذا حرم. قال رحمه الله: قول ابن عباس، هذا رواه عبد الرزاق وغيره عنه وثابت عن رحمه الله، قال: والذرائع، قال: والذرائع معتبرة، الذرائع معتبرة في مثل هذا. والقصد من هذا أن الذريعة بحسب ما تفضي إليه، الذريعة هي في اللغة الوسيلة إلى الشيء، وإن كان ظاهرها الإباحة، هي ظاهرها بالإباحة، هي ما يكون وسيلة للشيء هو ظاهره الإباحة كما ينص على ذلك الفقهاء، لكنها إن كانت تفضي إلى المفسدة، تفضي إلى المفسدة، فإنه في هذه الحالة تحرم ولا تجوز. ومن جوزها كما تقدم فصل الأمر في مثل هذا، جعل الأمر على صورتين: صورة تتعلق بالحكم الوضعي وهو استيفاء الشروط، ومسألة تتعلق بالحكم التكليفي، الحكم التكليفي، فهو محرم من جهة أنه إذا قصد هذا الشيء هو حرام من جهة الحكم التكليفي، لكن من جهة الحكم الوضعي استوفى الشروط فإنه يصح. وهذا في الحقيقة يعني في نظر حتى على مقاصد الشريعة ومعاني الشريعة، وإن كان بعض من خالف في مثل في هذه المسألة مثلا، في هذه المسألة مثلا الجمهور قد يجوزون أحيانا، يجوزون مسائل هي في الحقيقة استوفت الشرط الظاهر لكنها هي في الحقيقة من جهة الحكم التكليفي محرمة. حتى وقع هذا في المذهب، وقع هذا المذهب على أحد القولين في المذهب، ولعله تأتي إن شاء الله هذه المسألة في مسألة البيع في المسجد، يعني في ثلاثة أقوال، هل يحرم أو يباح أو يكره أو يكره، جمهور على الكراهة، والمذهب عند المتأخرين على التحريم، ومن أجازه مع التحريم أو على القول الثاني مع الكراهة قال إنه من جهة الحكم الوضعي استوفى الشروط، ومن جهة الحكم التكليفي لا يجوز، ولا يمكن أن يعني أن يجتمع على وجه يكون هذا جائز وهذا محرم، يعني جائز من الجواز وهو حصوله ووقوعه. فالمقصود أنه رحمه الله قال والذرائع معتبرة، وأهل العلم قالوا إن الذرائع على ثلاثة أقسام، إما أن تكون مفضية إلى الحرام مباشرة فهذه تحرم مطلقا، ذريعة واضحة بينة مثل شراء، مثل زراعة العنب لأجل اتخاذه خمر مثلا، لأجل هذا الشيء لا كون يزرعه ليبيعه، هذه من يعني من الذرائع التي لا تفضي في الغالب أو يجهل، لكن إذا كان تفضي إلى ذلك، ومثل من يبيع السلاح في الفتنة الظاهرة ويعلم أنه يحصل به فتنة واعتداء وظلم نحو ذلك، ففي هذه الحالة يحرم لأنه يفضي إلى أمر محرم. وضده الذرائع التي تكون بعيدة، فلا يمنع زراعة العنب، ولا يمنع مثلا بيع المباحات مثلا بظن أنها قد تستعمل مثلا في مجالس محرمة، أو أن يستعمل هذا العنب مثلا فيعصر خمر نحو ذلك. وهذان القسمان لا خلاف بينهما، لا خلاف بين أهل العلم في اعتبارهما، لكن الخلاف في الذريعة الثالثة وهي وسط بينهما، وهي التي وقع فيها الخلاف في كثير من المسائل، فمن أهل العلم من أجازها ومنها من منعها. فالذرائع التي تحتمل، فهذه الذرائع التي تحتمل هو الأصل فيها أنه إذا لم يقم قرينة واضحة فالأصل الجواز، والأصل صحة البيع وحله، لكن حين تكون القرينة ظاهرة وواضحة في هذه البيعات، وهذه يسميها المالكية بيوع الآجال، وهي عند الجمهور بيع العينة، لأن المشتري أو المشتري الذي اشترى السلعة الأولى قصده العين، قصده المال، ما قصده هذه السلعة، فاشترى مثلا سيارة بمئة ألف إلى أجل، هم ليس له نظر في هذه السيارة ولا قصد، ولهذا لو وضعوا بينهم أي شيء مما يكون بهذا القدر يقبله، لأن المهم أن يصل إليه المال. وهذا واقع من حال من يتبايعون هذه البيعات، فلما كان قصده العين وهي المال، والعين يطلق على الذهب والفضة، ففي هذا سميت العينة، ففي حين تظهر في هذه الحالة تكون الذرائع واضحة ومعتبرة، مع أن الأدلة في هذا واضحة في هذا، لكن الكلام على ما ذكر رحمه الله وأن الذرائع معتبرة في الشريعة، وجاءت النصوص عن في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام في سد الذرائع. ولهذا قد يكون الشيء، وقال سبحانه ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، لأنه يفضي مثلا إلى فتنة بهن والشر نحو ذلك. قال سبحانه ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، إلى غير ذلك من الأدلة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية هدمت الكعبة ولجعلت لها بابا شرقيا وبابا غربيا، لأنه قد يكون ذريعة إلى مثل هذا. فمع أنه أراد ذلك عليه الصلاة والسلام، لكن هذا الذي منعه. فالشيء قد يمنع منه ما يفضي إليه، لا لأنه ممنوع محرم، لا للوسيلة التي أو لما يفضي إليه إلى غيره. ولا حديث هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام. ولهذا تغتفر الذريعة أحيانا حين تكون المصلحة غالبة والمفسدة منغمرة. مفسدة منغمرة في أشياء كثيرة، يعني مثلا نظر الخاطب إلى من يتزوجها، وكذلك نفس المرأة، يعني هو الأمر من جهة لهما جميعا، لكن لما كان في الغالب أن الرجل الذي يطلب الزوجة كان الأمر له بذلك وأن ينظر إليها. فاغتفر في مثل هذا لأجل ما يحصل من مصلحة تترتب على النكاح حين ينظر إليها وتنظر إليه قبل ذلك، فيكون قر لنفسه ونفسها وأطيب لهما حين يرى أحدهما الآخر. ولهذا ذكر العلماء وذكروا القيود المعتبرة في الشرع من جهة نظره ونظرها بلا خلوة وبلا لين في الحديث بينهما إلى غير ذلك من الأمور التي هي تمنع في حال في هذه الحال، لأنها لا زالت خطبة بينهما، لا زالت خطبة. ثم بعد الخطبة هذه قد تحصل خطبة النكاح ويطيب الأمر بينهما، ويكون بذلك جريان العقد بينهما وائتلافهما. وأشياء كثيرة في باب التداوي والعلاج، في باب التداوي والعلاج كشف العورة لا يجوز، لكن حين يحتاج إلى ذلك لأجل التداوي تغتفر مثل هذه، لأنها ذريعة إلى طريق إلى التداوي المطلوب ودفع الضرر والأذى إلى غير ذلك مما جاء في الشريعة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أدلة ومسائل كثيرة على هذه القاعدة العظيمة. قال رحمه الله ولهذا هو رحمه الله قال بعد ذلك فأما إن باعها بمثل الثمن وأكثر جاز، مع أن هذه يعني لو أنه وإن كان هذا لا يقع، يعني يكون نادر من وقوعه، يعني لو أنه إلا لسبب يعرض للسلعة مثلا، يعرض للسلعة مثلا من غلاء أو رخص أو نحو ذلك. لو اشترى مثلا سيارة بمئة ألف إلى سنة ثم باعها على من اشتراها منه، لكن ما باعها بأقل من الثمن، لأن إذا باع بأقل من الثمن حصلت النسيئة وحصل الربا، لكن باعها بعد ذلك بمثل ثمن، باعها اشتراها مثلا بمئة إلى أجل وباعها بمئة إلى أجل، باعها من أجل نقدا أو أكثر نقدا، يعني مثل يعني يراد نقدا، يراد بذلك نقدا، لأنه إذا اشتراها نسيئة فهي عكس العينة وهي عينة، يعني هي عكس العينة، لكن لو باعه إياه نقدا بمثل ثمنه وأكثر، قال فأما إن باعها بمثل ثمنه وأكثر جاز، لأنه لا يكون ذريعة، تنتفي الذريعة إلى الربا في هذه الحالة. نعم. قال رحمه الله: ولكنه هو قيد هذا بشروط، يعني هذه المسائل، لكن الشأن أنه ذكر أن الذرائع معتبرة في مثل هذا، وأنها يكون الحكم معها تارة المنع وتارة الجواز. قال رحمه الله: فصل. فإن باع سلعة بنقد ثم اشتراها منه بأكثر منه نسيئة، فقال أحمد في رواية حرب: لا يجوز إلا أن تتغير السلعة، لأن ذلك تتخذ وسيلة إلى الربا، فهي كمسألة العينة. قوله فهي كمسألة العينة، مع أن هذه عكس العينة، ففي هذه الحالة في صورة العينة باع سلعة بنسيئة واشتراها بنقد أقل مما باعها، في هذه الحالة باع سلعة بنقد، باع سلعة بنقد بمئة ألف ثم اشتراها منه بأكثر منه نسيئة، بأكثر منه نسيئة بمئة وعشرين عشرين، فهي في معنى العينة. فقول فهي كمسألة العينة إشارة إلى هذا الشيء، إشارة إلى أنها في معنى العينة، في معنى العينة. وهذا المعنى يعبرون عنه بعموم المعنى، بعموم المعنى، فعموم المعنى في الغالب يعبر عنه بأعم، هذا اللفظ معناه أعم، يعني معناه إذا أرادوا المعنى قالوا أعم، وإذا أرادوا اللفظ قالوا عموم اللفظ. فعندنا عمومان: عموم اللفظ وعموم المعنى، وعموم المعنى. فإذا أرادوا أن يخبروا عن هذا، عن عموم هذا اللفظ، فقالوا إن لفظه أعم مما ورد فيه، فيما ورد فيه. فلهذا الأدلة جاءت في تحريم العينة لفظها يدل على معان أعم، فما كان في معنى العينة فهو في معنى العينة، وقد يكون أولى به منها. وهذا يقع في النصوص كثيرا، يقع في النصوص كثيرا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يقضي القاضي وهو غضبان، لا يقضي القاضي وهو غضبان. فالحديث في لفظ أو في منع القاضي من أن يقضي حال الغضب، لكن هل هو خاص بالغضبان؟ لا، هذا هو لفظه، لكن معناه أعم من الغضب، لأن هناك تعتري القاضي أحوال قد تكون غير الغضب، وتكون أشد من الغضب في عدم استيفاء الحكم، لأن نهي القاضي أن يقضي عن القضاء غضبان لأجل أنه لا يستوفي الأدلة في حال الغضب. لا شك أن الغضب يغير العقل، يغير التصور، أيضا قد يكون الغضب بسبب كلام أحد الخصمين فيحمل على في نفسه عليه من شدة غضبه عليه، وهذا قد يكون للشيطان في هذا حين يستشير الإنسان، لأنه الغضب جمرة يغني في قلب ابن آدم، الشيطان خلق من نار، فلهذا يهدأ ويطمئن قد حتى لا يحيف، ويظهر الحكم على صورة أنه أهل لذلك، وعنه في الحقيقة الأمر لأجل شدة غضبه عليه. فهذا قد يقع أحيانا في صور أخرى مثل شدة الهم، أهمه أمر عظيم مثلا، ينتظر خبرا مهتم له، فهو مشغول البال عما هو فيه، في الأجل هذا قد لا يستوفي، قد يكون من شدة أمر نزل به من الأمور مثلا، وقال بعض العلماء شدة الجوع شدة الظمأ. ومن ذلك أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن بيع الرطب بالتمر قال ينقص الرطب وإذا جف، مع أن هذا لا يخفى على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا يريد أن يدلهم وينبههم على استحضار هذا المعنى. قالوا نعم. قال فلا إذن، على هذا يدخل فيه كل ما يكون في هذا المعنى من الربويات، من المانع أنه لا يباع الرطب بالجاف إذا يبس، لا يطبع الرطب بالجاف لأنه ينقص في حال يبوسته. قال رحمه الله في مسألة على هذه من المقنع: وإن باع ما يجري فيه الربا نسيئة ثم اشترى منه بثمنه قبل قبضه من جنسه أو ما لا يجوز بيعه به نسيئة، يعني إذا كان من غير جنسه لم يجوز، مثل إنسان اشترى 100 صاع بر إلى شهر مثلا ب1000 ريال، لما حل الأجل لم يكن عند البائع باعه، لم يكن عند المشتري هذا المال، قال له أنا عندي بر مثله، إذا كان من جنسه، أو كان عنده من غير جنس الشعير، قال أوفيك برا مكان دراهمك، يعني يقاصه بدراهمه ببر من جنس البر الذي في ذمة المشتري، أو يقاصه من غير جنس السلعة المشترات بشعير مثلا أو غيره مما يجري فيه الربا، مما يكون الربا جاريا بينهما في حال النسيئة. هو البر مع الشعير في حال عند التقابض لا يجري فيه الربا، لكن هذا الحال نسيئة، لا فرق بين يكون من جنسه أو غير جنسه لأن الربا يجري بينهما. لم يجوز في هذه الحال، وظاهر الكلام المذهب سواء كان لحاجة أو ليس لحاجة، وهذا هو المذهب وهو قول مالك، لكن أجازه بعض العلماء وحكاه عن ابن المنذر وأصحاب الرأي والشافعي، قالوا علي بن حسين والشافعي وابن المنذر وأصحاب الرأي، لكن علي بن حسين لم يجزه مطلقا، قال إذا لم يكن لك في ذلك رأي، يعني إذا لم يكن عقد العقد على هذا الشيء بأن يكون في الظاهر أنه مال، لكن المقصود وفي الحقيقة هو مبادلة ربوي وربوي مع النشا، في هذه الحالة يكون ربا صريح، لكن إذا لم يكن لك رأي في ذلك، مثل القرض، حين يقرض إنسان قرض ما يشترط يقول تسدد لي مثلا بريالات دولارات أو ما أشبه ذلك، لكن عند المقاصة لا بأس بسعر يومها إذا افترقا ولم يكن بينهما شيء، على حديث ابن عمر ليس لهم رأي في ذلك، إنما كان هذا على الأصل أنه قرض أو غير القرض، مثلا بيع شيء ثبت في الذمة كما في حديث ابن عمر، ثم عند المقاصة كنا نبيع بالدنانير فنأخذ بالدراهم ونبيع الدراهم فنأخذ بالدنانير. فيقول علي بن حسين، هو زين علي حسين بن علي بن أبي طالب زين العابدين رحمه الله: إذا لم يكن لك في ذلك رأي، هذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، وهذا أيضا أشار الشارح إلى أنه هو اختيار ابن قدامة الإمام صاحب المغني، قال شيخنا: والذي يقوى عندي جواز ذلك إذا لم يفعله حيلة، لأن الحيل باطلة، الحيل التي تفضي إلى المحرم باطلة. فالشاهد أن قول علي بن حسين رحمه الله: إلا إذا لم يكن لك في ذلك رأي، أن كلام السلف الله عليهم مبني على القواعد والمعاني، لأن الأصل في هذه العقول، الأصل في الشريعة لا تبنى على هذه الحكم، ولأن حكمة أن أحكامها تبنى على حكم عظيمة. ولهذا كان من القواعد العظيمة في باب العقود، في باب البيعات وغيرها، اعتبار القصود. فإذا أردت مثلا في باب البيعات وكذلك غيرها قلت العقود، ما كان في باب العقود اعتبار القصود في العقود، اعتبار القصود في العقود. فهذا يعني مما قالوا إنه لا يدخل في باب الربا، وذلك أن القصود معتبر. الإنسان يقرض غيره مثلا مال ويشترطون الأجل، توفيني مثلا إلى كذا، وإن كان الصحيح وجوب الوفاء وأنه ملزم خلافا للجمهور، وأنه لو قال مثلا أقرضك إلى شهر ثم جاء المقرض بعد يوم قال أعطني، أنه يلزم المقترض أن يعطيه إذا كان قادر، يعني الصواب أنه لا يلزمهم. قالوا يعني حتى لا يكون كأن المعنى والله أعلم، حتى لا يشبه بيع الشيء بالشيء نسيئة، وهذا في حقيقة قرض وعقد إرفاق، المسلمون على شروطهم يا أيها الذين أوفوا بالعقود، وليس بينهما إلا أن يرفق أحدهما بالآخر، وإلا يفوت المعنى في هذا العقد الذي هو عقد إرفاق. في المقصود أنه لو عقد على البيع لما جاز، وجعل فيه شرط من هذه الشروط التي تفضي إلى محرم مثلا كاشتراط أن يقضيه مثلا من جنس آخر كذلك، ويقال إذا لم يكن لك في ذلك رأي. هذه كلمة محكمة، محكمة في هذا الباب، ولهذا رجحه الإمام القدامى رحمه الله، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام رحمة الله عليه. ثم قال فصل: والاحتكار حرام. ثم ذكر أدلة في هذا، وأقوى الأدلة في هذا حديث معمر بن عبد الله العدوي رضي الله عنه، النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحتكر إلا خاطئ، وجاءت أحاديث في هذا لكن كثير منها ضعيف إن لم يكن أكثرها. ثم قال: والاحتكار المحرم ما جمع ثلاثة شروط، أحدها أن يشتري فلو جلب شيئا أو أدخل عليه من غلة شيء فادخر لم يكن محتكرا، نعم لا، وروي ذلك عن الحسن ومالك، وقال أوزاعي الجالب ليس بمحتكر لقول النبي صلى الله عليه وسلم الجالب مرزوق والمحتكر ملعون، وهذا حديث مروي في هذا الباب وفيه ضعف الحديث. هم والجالب قالوا الجالب لا يضيق على الناس، الجالب لا يضيق على الناس ولا يضر بل ينفع، فإن الناس ولأن الجالب لا يضيق على الناس ولا يضر بل ينفع، فإن الناس إذا علموا عنده طعاما معدا للبيع كان أطيب لقلوبهم. الثاني أن يكون قوتا، ثم ذكر ثالثا ثالثا يضيق على الناس بشرائه إلى، وذكر شروط، يعني ذكروا شروط تقيد يكون بها محتكرا، منها إذا كان من قوت الناس، ومنهم من قال إذا اشترى وقت الغلاء بخلاف ما إذا اشترى وقت الرخص ولو أنه خره حتى يرتفع السعر. والأظهر والله أعلم أن الاحتكار ما يحصل به ضرر على الناس، سواء كان من الأقوات أو غير الأقوات، وهذا قول أبي يوسف وقول جماعة من العلم، وإن كان خلاف قول الجمهور، مع أن الشراء وقت الغلاء في خلاف، هل يشترط أن يكون الشراء وقت الغلاء؟ فلو اشترى وقت الرخص فلا يكون محتكرا. صواب أنه قد يكون في أول أمر غير محتكر لكن يحصل احتكار، لأنه لو اشترى وقت الرخص لأجل أن يبيع وقت الغلاء، فإن كان في الحال المعتاد هذا لا بأس به، وإن حصل به تضييق وضرر على الناس فلا يجوز له أن يؤخر وأن يحبس ما عنده، لأنه اشترى شيئا كثيرا، والمكان الذي هو فيه قد يكون قرية، وقد يكون مكان مثلا ليس فيه جلب كثير وليس مدينة عظيمة، فيتأثر بالشراء الشيء اليسير، هذا يختلف. فالبلد العظيم والبلاد الكبار مثلا التي يجلب منها من هنا لا، في الغالب لا يؤثر فيها، مثل كونه يخزن طعام أو يجعله مثلا إلى وقت ارتفاع السلع أو شدة الطلب عليه مثلا لكثرة مثلا الجالب ولكثرة، خاصة في هذا الوقت، خاصة في هذا الوقت. فالمقصود بذلك هو حصول الضرر، وعلى هذا لا يختص بالأقوات، قد يكون مثل الآن بالأجهزة، وقد يكون بغير ذلك. الآن تنوعت أمور البيعات والتجارات، والنبي عليه هم قالوا الطعام والأقوات، النبي ما قال عليه الصلاة والسلام إنه في القوت، ما قال هذا. ورد حديث ذكر الطعام فيها لا تصح، ذكر يحتكى الناس طعام أخبار لا تصح، ولو صحت فإنها ليست قيد. هذه الأخبار التي وردت في ذكر الطعام، مع أن الطعام وصف مشتق لكل ما يطعم، لكل ما يطعم، لكن مع ذلك لو ثبتت هذه الألفاظ فإن المراد بها ليس المراد بها تخصيص العموم أو تقييد إطلاق، إنما هو ذكر فرد من أفراد ما يحتكر، وذلك أن الغالب أو أن يكون أيضا خرج مخرج الغالب، أيضا قد يكون ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الغالب في ما يحتاج الناس إليه في الأسواق وما يجلب هو الطعام، فذكر النبي عليه الصلاة والسلام، إما أن يكون خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، أو يكون من باب ذكر بعض أفراد العام التي تكون في حكم العام ولا تقتضي التخصيص ولا تدل على التخصيص، ثم المعنى يدل عليه. ثم قوله عليه الصلاة والسلام لا يحتكر إلا خاطئ، نكر في سياق النفي يشمل كل محتكر، فتقييده ببعض الشروط مثل ما ذكروا مثلا في مسألة ما تقدم في قوله عليه الصلاة والسلام في أنه عليه لا يبع حاضر لبال، ذكروا في المذهب 5 شروط، وغيرهم ذكر 4 شروط، وبعضهم ذكر غير هذه الشروط، هم ذكروا شروط رحمة الله عليهم، كل نظر إلى شيء من المعاني، ولهذا تكلم الدقيق في عبد العيد بهذه الشروط ونظر في تقييدها، وقال إن بعض هذه الشروط بعيدة من جهة النظر إلى المعنى الذي ورد الذي قصد الشارع إليه في النهي عن بيع الحاضر للبادي. ولهذا هم يقولون ليس المراد البادي خصوص أهل البادية، لا، كل من قدم من خارج البلد، لكن لما كان الغالب أن في ذلك وقت الذي يأتي بالجلب يكون البادية أطلق لفظ البادي. ولهذا أيضا هم ذكروا مثل هذه الشروط في مثل هذا، والأظهر والله أعلم أن النص مطلق في جميع أنواع الاحتكار، في جميع أنواع الاحتكار، وقد يكون الاحتكار على غير صورة، على غير صورة مثلا أن كونه يشتري مثلا يخزن مثلا، قد يكون بصور أخرى في خاصة في مثل هذا الوقت. ولهذا كان كل من يكون سبب التضييق على الناس مثلا في هذه الأشياء اللي يحتاج إليها، سواء كانت من أطعمة أو غيرها من جميع، بل وقد تكون مواد بناء، وقد تكون مثلا أمور من الأجهزة ونحو ذلك، فهي داخلة في هذا المعنى، لأن المراد بذلك هو انتفاع الناس. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث جابر دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، وهذا يشمل كل ما يتبايعه الناس في تجاراتهم وبيعاتهم. نعم. ثم ذكر رحمه الله، وهذه ما ذكر رحمه الله هي من آخر مسائل بعدها باب الشروط في البيع. قال رحمه الله في مسألة الإشهاد، قال: ويستحب الإشهاد في البيع لقول الله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم. وأقل أحوال الأمر الندب، ولأنه أقطع للنزاع وأبعد من التجاحل إلى غير ذلك. ثم ذكر الأدلة الدالة على أن هذا الأمر المراد به الندب، وأنه هو قول الشافعي وقول الشافعي وأصحاب الرأي وإسحاق، وقال قوم: هو فرض لا يجوز تركه. روي ذلك عن ابن عباس، ومن رأى إشهاد البيع عطاء وجاب بن زيد والنخعي لظاهر الأمر وقياسا على النكاح. ولنا قوله تعالى: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. قال أبو سعيد: صار الأمر إلى الأمانة، صار الأمر إلى الأمانة. وتلا هذه الآية. ثم ذكر أدلة رحمه الله كثيرة تدل على أن الإشهاد ليس بواجب، وهذا يشير إلى مسائل، والمصنف رحمه الله أشار إلى بعضها، وهو أن قوله أشهد أمر، والأمر للوجوب، الأمر هذا أمر. والمصنف رحمه الله الإمام الشارح قال: وأقل أحوال الأمر الندب، هذا هو ذكر هذا إلى قوله لما ذكر أدلة أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يشهد فيها ما يدل، وفي أحوال لم يأمر النبي بالإشهاد في أحوال وأدلة ذكرها. قال: ومن آخر ما ذكر: وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عروة بن وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عروة بن الجعد البارق أن يشتري له أضحية، ولم يأمره بالإشهاد، لأن المبايعات تكثر بين الناس في أسواقهم وغيرها، فلو وجب الإشهاد في كل ما يتبايعونه أفضى إلى الحرج المحطوط عنا بقوله تعالى: وما ما جعل عليكم الدين من حرج. والآية هذا والآية المراد بها الإرشاد إلى حفظ الأموال والتعليم، إلى حفظ الأموال كما أمر بالرهن والكاتب، وليس بواجب، وهذا ظاهر إن شاء الله تعالى، يعني ظاهر في مسألة أنه ليس للوجوب. الكلام على قوله والآية المراد بها الإرشاد، هذا يشير إلى مسألتين. المسألة الأولى تتعلق بمسألة الأمر، هل الأمر للوجوب أو للندب أو لمطلق الطلب؟ هذا في خلاف بين الأصوليين. من الأصوليين من قال الأمر للوجوب إلا لقرينة، ومنهم من عكس قال الأمر للندب إلا لقرينة، قرينة تدل على الوجوب، هو عكس. ومنهم من قال الأمر لمطلق الطلب، قد يكون للوجوب وقد يكون للإشهاد وقد يكون للإباحة، ويطلب الدليل على واحد منها من خارج هذا الدليل. والصواب هو القول الأول، أن الأوامر في الشرع الأصل فيها الوجوب، والأدلة على هذا مستوفات في كلام أهل العلم في أن الأمر الوجوب، أدلة كثيرة تدل على هذا، فهذا هو الأصل. وعلى هذا نقول: أي أمر جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الأصل فيه أنه للوجوب. ولا نقول للندب إلا بقرينة، ما نقول الأمر للندب حتى ترد تأتي القرينة على الوجوب. الصواب القول الأول، وهو قول أكثر الأئمة رحمة الله عليه وقول الأئمة الأربعة، أن الأمر للوجوب، هذا هو الصحيح في هذه المسألة. لكن الجمهور رحمة الله عليهم أشاروا إلى مسألة خالفوا فيها، المصنف أشار إليها: والآية المراد بها الإرشاد إلى حفظ الأموال. فعلى هذا فيما يظهر أن استدلال الأول أقرب إلى دلالة الآية، لأن الآية تدل للوجوب لكن دل على عدم الوجوب الأدلة التي صرفت هذا الأمر من وجوب، وأن المراد بذلك الندب، وأن هذا هو الأكمل الأفضل. بل إن ولهذا في بعض الأحوال قد لا يشرع الإشهاد ولم يكن يفعل هذا، لأن مثل هذا يكثر جدا ويشق وطلبه تكلف، الشريعات عن تكلف. لو الإنسان مثلا في حاجاته اليومية التي يشتريها مثلا، قد يشتري في اليوم حاجات كثيرة مثلا تمر به، فلو كل مرة مثلا يريد أن يبيع ويشتري، يشتري أي حاجة حاجاته من أموره في يومه، كل ما أراد أن يبيع ويشتري يشهد على هذا، لا شك أن هذا فيه ضرر ومشقة على البائع والمشتري، قد لا يتيسر في مضايقة لنفسه وللناس في مثل هذا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام، الصحابة في عهده كانوا يتبايعون ويشترون والبيعات بينهم، ولم ينقل مثل هذا في الإشهاد على هذا، خاصة الأشياء التي تتكرر في مثل هذه الأمور في الأشياء اليسيرة. لكن قوله رحمه الله والمراد بها الإرشاد، الأولى فيما يظهر والله أعلم في الآية أن المراد الأصل فيها الوجوب، لكن دل على عدم الوجوب ما ذكره المصنف رحمه الله من الأدلة الدالة على عدم الوجوب في الإشهاد. وهذا يقع في الشريعة في مسائل أنه يأتي ظاهر الأمر الوجوب ثم يصرف الأمر الوجوب إلى يصرف من الوجوب إلى الاستحباب. أما قول إرشاد هذا أجراك جمهور العلماء قالوا إنما كان في باب الآداب، باب الآداب والأمور التي تدعو إلى الآداب في الطعام، في الأكل والشرب وفي اللباس وفي لبس الحذاء وفي الدخول المنزل والخروج المنزل ونحو ذلك إلى غير ذلك، حتى أجره بعضهم مثلا في مسائل أخرى مثلا مثل الدعوة، مثلا دعوة غيره إلى وليمة مثلا، ومثل تشميت العاط ونحو ذلك، قالوا إن هذا يكون من باب الآد في الآداب، فما كان من باب الآداب فالأصل فيه أنه يكون للندب والإرشاد ولا يكون للوجوب، وكأن مصنف أشار إلى هذا المعنى والآية المراد به الإرشاد، لكن يقال المراد به الإرشاد لذلك لما دلت عليه الأدلة، لا أنها لأنه دلت على الإرشاد لا يحتاج المصنف أن يذكر أدلة تدل على من دلت على الإرشاد، دلت على الإرشاد. ولهذا كان الصواب في هذه المسألة أن الأصل في جميع أوامر الشرع أنها الوجوب، سواء كانت في الآداب أو في أبواب العبادات أو في أبواب المعاملات بلا فرق، فلا يفرق ويقال مثلا أوامر في أبواب العبادات في المعاملات ونحوها والنكاح والعقود ونحو ذلك أنها تكون على الوجوب، وما كان مثلا في باب الأخلاق والآداب ونحو ذلك يكون الاستحباب. هذا لا يكاد يطرد، أولا أن هناك آداب متفق على أن الأمر فيها للوجوب، الأمر فيها للوجوب، آداب كثيرة في يتعلق في ستر العورة، وآداب تتعلق بالخلاء ونحو ذلك وتنظف من الأذى، كلها من باب الآداب، ومع ذلك في أحكام واجبة، كذلك رد السلام، ابتداء السلام سنة ورده ومن أعلى الآداب وأعظمها، ورده واجب، وهذا محل اتفاق من أهل العلم، نص كتاب الله سبحانه وتعالى وإذا حييت بالتحية فحيوا بأحسن منها وردوها، وكذلك أيضا تشميت العاط حق على من سمعه أن يشمته وإن خلف في ذلك الجمهور، وهنالك مسائل يختلف فيها ينظر فيها بحسب الأدلة في هذا، هناك أمور كما تكون في أبواب الأحكام والعبادات وغيرها مما الأصل فيه الوجوب، لكن دل الدليل على عدم الوجوب. ولهذا ذكر عبد البر رحمه الله أن جماعة من أهل العلم قالوا إن هذا فرض، بل إن هو ظاهر كلام السلف المنقول عنهم في هذا حين ينقل مثل هذا الشيء. ولهذا مثل الأكل باليمين، الأكل باليمين يعني الجمهور مثلا يعني عندهم مثلا هذا من باب الأداب، وبعضهم قال أنه يكره الأكل بالشمال، والصواب أنه يجب، لأنه كما لأنه تشبه بالشيطان، ولأن لا يحمل عليه إلا الكبر ونحو ذلك، كما قال ما منعه إلا الكبر، وإلى غير ذلك. وفي حديث جابر فإن الشيطان يأكل بشماله، وما جاء بالأمر بذلك. فهذه كلها آداب، آداب تدل النصوص على وجوبها. بل إن الشافعي رحمه الله نص في كلام له، قرأته له يعني لا أستحضره قديما، وفيه أنه قال من معناه في كتاب الأم في بعض رسائل هم العلم وغيره، قال ما معناه أن تعرض إلى مسألة، وقال في مسألة الأكل من الصحفة، وأن الأكل يجب أن يكون مما يليه، يأكل من أسفلها ولا يأكل من أعلاها، وأنه يحرم عليه أن يأكل من يعني حين يكون الطعام مثلا كما جاء في الأحاديث في هذا، فإن البركة تنزل من أعلاه. قال ولا أقول يحرم الطعام، يعني هو ذكر التحريم في هذا ثم بينه، قال ما أقول الطعام يحرم عليه، لكن يجب عليه ذلك، مع أن الشافعي رحمه الله عليهم متأخرون على خلاف قوله رحمه الله. فالصواب في هذه المسألة أنه لا فرق بين الآداب وغيرها، فالآداب من أعظم أحكام الشريعة، آداب الشريعة من أعظم أحكامها، ومن آدابها خصال الفطرة، هناك خصال من خصال الفطرة لازمة وواجبة ومحددة بأيام محددة إلى غير ذلك، وتتعلق مثلا بالشارب واللحية ونحو ذلك، كلها آداب. فلهذا هذه المسائل لا تضطرد وتسير إلا على طريقة واحدة بلا تفريق، وهذا هو الأضر. وأن الأصل في هذا أن يجعل الصارف هو الدليل، الصارف هو الدليل، والشارع أعلم وأحكم في هذا، فالشارع أعلم بهذا، فهو حين مثلا يوجب هذا الشيء ثم بعد ذلك قد يبين بدليل أن هذا الشيء ليس بحتم لازم، ولا شك أن مثل هذه الأمور تكون لحكم عظيمة تتعلق بهذا الحكم. فهذا هو الأظهر في هذه المسألة. ثم ذكر رحمه الله بعد ذلك لما قالوا الآية المراد بها الإشهاد إلى حفظ الأموال والتعليم كما أمر بالرهن والكاتب وليس بواجب، وهذا الرهن إن شاء الله، إلى أن قال فصل: ويكره البيع والشراء في المسجد، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع بتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله في تجارتك، رواه الترمذي. وقال: حديث حسن غريب. وقال قوم: لا بأس به، والصحيح الأول للحديث. وقال قوم: لا بأس به، يعني بيع في المسجد، وهذا قول الأحناف عن المشهور عنهم. وذهب الجمهور إلى الكراهة، وهو الذي حكاه هنا، وهو الذي ذكر أيضا صاحب المغني رحمه الله، مع أن المذهب الذي ذكره المتأخرون أنه يحرم ويبطل عندهم عند بعضهم البيع، والصحيح الأول وللحديث المذكور، فإن باع فالبيع صحيح لأنه تم بأركانه وشروطه. إذن جعل المسألة على حكمين كما تقدم الإشارة إليه في مسألة البيع، فهم فصلوا بين البيع إذا تم بأركانه وأنه يكون بيعا صحيحا، لأنه في هذه الحالة يكون من باب خطاب الوضع، الأحكام الوضعية هو الذي استوفى شروطه وأركانه، في هذه الحالة يصح لتمام أركانه وشروطه. أما من جهة الحكم التكليفي فهو على قول المصنف مكروه، ولو قيل بالصحة ولو قيل بالتحريم على قول الثاني والصحة فيكون حراما من جهة التكليف آثم، وصحيح من جهة الحكم الوضعي، من جهة الحكم الوضعي. مع أن هذا قد يبعد فيما يظهر والله أعلم، مع أنه هو اللي ذكر الكراهة، لكن على القول بالتحريم فإنه إذا كان محرما يكون منهي عنه. ولهذا نفس الحديث واستدل رحمه الله قال ولم يثبت وجود مفسد وكراهة ذلك لا توجب الفساد، يعني بطلان فساد البيع وبطلانه، كالغش في البيع والتدريس والتصرية، الغش في البيع والتدريس والتصرية دل النص على الخيار، وما تم دل النص على الخيار فكان صارفا ومبينا، فقياس هذا فيه نظر، لأن التصرية أثبت النبي عليه الصلاة والسلام فيها الخيار، مثل ما تقدم مثل ما جاء أيضا في حديث فسيده بالخيار إذا ورد السوق، أثبت الخيار عند تلقي الركبان، نهى عن تلقي ثم إذا تلقاه فسيده بالخيار إذا ورد السوق، فتبين بهذا أنهم برفق الشارع بالمكلفين أنه قد تكون المصنع أحيانا قد يكون مثلا صاحب السلعة يريد إتمام المبيع لأنه ورد السوق ورأى أن من مصلحته أن يمضي ما أمضاه، فلهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام سيده بالخيار، فدل على أنه بيع صحيح لأنه أثبت فيه الخيار، ويدخل الخيار له بيع صحيح كذلك في التصرية. أما في هذه المسألة فلم يأتي دليل في مثلها إلا أخبار لا تصح موضوعة، يعني مسألة أنه وقع بيع أخبار لا تصح موضوعة والمنكرة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه. هم استدلوا قال وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا أربح الله تجارتك من غير إخبار بفساد البيع دليل على صحته، قالوا فالنبي عليه الصلاة والسلام قولوا لا أربح الله تجارتك، فهذا يدل على أن البيع صحيح، فكأنه جعله مثل إخبار النبي بالخيار ومثل أيضا جعل الخيار في باب المصرات، لكن هذا فيه نظر، هذا فيه نظر، لأن النبي يعني قال لا أربح الله تجارتك، ولا شك أن بيعا دعا النبي عليه الصلاة والسلام دعا على صاحبه بعدم الربح في تجارته فإنه بيع لا خير فيه ولا يجوز الدخول فيه. ثم يقال إن الحديث يوضحه الدليل الآخر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد، في حديث عبد الله في حديث عبد الله بن عمر، بل في حديث عبد الله بن عمر ما يبين هذا، أنه نهى عن البيع والشراء في المسجد، نهى عن البيع والشراء، فالنهي منصب على البيع والشراء، والأصل أن النهي إذا توجه للشيء أصل يقتضي الفساد، هذا هو الأصل، وهذا في الحقيقة هذا الدليل يؤيد مثل هذا، لأنه نهى عليه الصلاة والسلام عن هذا البيع، فقول من قال إنه يحرم وأنه لا يصح من جهة دلالة لفظ ومن جهة دلالته لفظا ودلالة معنى أقوى في هذا. وبعد ذلك باب الشروط في البيع الذي يأتي إن شاء الله في درس آتي، أسأله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه، آمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.